المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها فبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية تفسيرها في الأحاديث التالية: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع من قلوبهم، زال الفزع عن قلوبهم، قالوا أي الملائكة: ماذا قال ربكم؟ يقول بعضهم لبعض، أو يسألون إبراهيم ملك الوحي، قالوا: قال الله الحق، لأن قوله الحق كله، وهو الحق، وهو العلي الكبير. صفتان لله سبحانه وتعالى: الله تعالى له علو الذات، فهو بذاته فوق جميع مخلوقاته باهن من خلقه، وله علو المكانة والقدر والمنزلة، ذلك ما يحسه كل مؤمن ويشعر في نفسه من تعظيم الله تعالى ومحبته وتعظيم شرعه. وله علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، الكبير العظيم الذي ليس أكبر منه ولا أعظم منه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا لقوله سبحانه وتعالى، إذا سمعوا كلام الرب كأنه سلسلة على صفوان، كأن الصوت الذي يسمعون سلسلة، وتلك السلسلة تشبه صوت سلسلة على صفوان على حجر أملس، ينفذهم ذلك، ينفذهم هذا الخضوع وسماء الصوت، ينفذهم جميعا، أي كلهم يسمعون ويخافون هذا الخوف. ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قال الله الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع من الشياطين هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بن عيينة الإمام المعروف بكفه، فحرف هكذا الكف وبدد بين أصابعه، أي يركب بعضهم فوق بعض هكذا الشياطين التي تسترق السمع. فيسمع الكلمة، مسترق السمع يسمع الكلمة، كلمة من السماء من الملائكة عندما يتكلمون، فيلقي هذه الكلمة إلى من تحته، وهم يركب بعضهم فوق بعض هكذا، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر على لسان الساحر أو الكاهن. من هنا تأتي مشكلة السحرة والكهنة، حيث يدعون علم الغيب، وهم إنما تلقوا هذه الكلمة من مسترق السمع. ومسترق السمع إذا سمع كلمة واحدة من الملائكة وهم يتكلمون زاد على هذه الكلمة 100 كذبة، فألقى إلى من تعدى إلى أن تصل الكلمة مع الكذبات إلى الساحر وإلى الكاهن وإلى العراف. وربما زاد الكاهن والساحر من عنده كذبات مركبة بعضها على بعض. كلما تسمعون من دعوى علم الغيب من الكاهن والساحر والمنجم وصاحب الحصى والرمال وصاحب الفنجان وصاحب الكف، هؤلاء الذين يدعون علم الغيب كلهم من هذا القبيل، تأتيهم كلمة واحدة صدق من السماء ويكون معها 100 كذبة، فيضللون بذلك الناس. لذلك اتيانهم ليسأل الإنسان عن حاجته عن ضالته وعما ضاع له مجرد الاتيان إلى هؤلاء وسؤالهم يسبب عدم قبول صلاة 40 يوما لمن سأله، لمن جاء إلى كاهن أو منجم أو ساحر أو عراف لأجل أن يسأل. وإن سأل فصدق، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو القرآن الذي أخبر الله فيه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الملائكة لا يعلمون الغيب، والأنبياء لا يعلمون الغيب إلا فيما يطلعهم عليه رب العالمين سبحانه وتعالى من بعد المغيبات، والجن لا يعلمون الغيب. كثير من عوام المسلمين يحسبون إن الجن يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب هم كغيرهم. ولكن الفرق بين الجن والإنس: أولا يتلقون هذه الكلمة من مسترق السمع من السماء. والأمر الثاني: الجن كالهواء، قد يكون في هذه اللحظة في مكان بعيد كباكستان وأفغانستان والهند وإندونيسيا، ويعلم ما يقع هناك من الحوادث، ويأتي حالا فيخبر صاحبه وقرينه هنا في هذا البلد وفي أي بلد ما وقع هناك، بالنسبة له ليس بغيب، وإنما يعكي عن المشاهدة. والناس تحسب إن هذا الكاهن الذي تلقى هذه الأخبار وهذه الحوادث التي تقع في تلك الأماكن النائية، يحسبون إن الكاهن يعلم الغيب أو العراف أو الساحر أو المنجم فأخبر عن الغيب، ولكنه تلقى المعلومات عن الجن. والجني إنما شاهد مشاهدة، لأن الله مكنهم من هذه الخفة ثم التشكل، يأتي بشكل آدمي زيد من الناس يتحدث معه: حصل ما هو كذا وكذا. هو عندما يأتي إلى هذا الكاهن وإلى العراف إنسان قد تشكل، وهذا التشكل يحصل للملائكة أيضا، ولكن الفرق بين تشكل الملائكة وتشكل الشياطين: الملك لا يتشكل إلا بشكل آدمي شريف عزيز، كما كان جبرائيل يأتي إلى محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله يأتي إليه بصورة دحي الكلب من أجمل الرجال، ويأتي بصورة أعرابي. ولكن الشياطين من الجن قد يأتيك كلبا، ويأتيك حنشا، ويأتيك ثورا، ويأتيك بأي صورة، إنسان حيوان يتشكل بهذه الأشكال. هذا الفرق بينهم وبين الملائكة. حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك مسترق السمع الشهاب الذي ترمى به الشياطين قبل أن يلقيها
فيحول بينه وبين الإلقاء، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة الكاهن أو الساحر، فيقال أليس قد قيل لنا أو قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق الساحر أو الكاهن بتلك الكلمة، كلمة واحدة مع 100 كذبة التي سمعت من السماء. هذا الحديث يفسر الآية السابقة، وعن النواس بن سمعان زيادة تفسير أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم، فالله سبحانه وتعالى يتكلم. وهذا فيه رد كما سيأتي في الشرح، فيه رد على الذين ينكرون الكلام اللفظي، وفي مقدمتهم الأشاعرة الذين يزعمون بأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم الله بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، رجفة فاعل مؤخر، أخذت السماوات، السماوات مفعول مقدم، أخذت السماوات منه من كلام الله تعالى رجفة عظيمة، أو قال رعدة شديدة، بعض الجمادات أو الجمادات كلها فيها إحساس وفيها شعور، تخاف من الله سبحانه وتعالى وتسبح الله وإن كنا نحن لا نشعر. لا يستغرب هذا أو لا يستغرب هذا المعنى إلا ملحد الذي لا يؤمن إلا بالمحسوسات التي يشاهدها هو، ولكن الشأن أعظم من ذلك، خوفا من الله عز وجل. السماوات التي هي الجمادات، هذه المباني العظيمة، تأخذها رجفة خوفا من الله، أو رعدة شديدة خوفا من الله، ومن في السماوات أيضا يخافون من الله الملائكة. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا من شدة الخوف كما يصعق العباد جميعا يوم القيامة، وخروا لله سجدا أهل السماوات. فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل ملك الوحي، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هكذا تبين السنة معنى الآية. يقول الشارح رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قولوا حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع، تفسير للغريب والمفردات، قاله ابن عباس وغيره، هذا تفسير ابن عباس. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال ابن جرير: قال بعضهم الذين فزع عن قلوبهم الملائكة، قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم عن غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. هذا تفسير ابن جرير. ترون إنه يثبت كلام الله تعالى، وأن كلام الله يسمع، والكلام الذي يسمع هو الكلام الذي له حرف وصوت. الملائكة يسمعون كلام الله بصوت الله، كما أن الأنبياء الذين خاطبهم ربهم سمعوا كلام الله بصوت الله. وهذا ليس بمستغرب قبل نشأة علم الكلام، بل كان السلف على هذه العقيدة جميعا. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه، هو الحق الذي لا شك فيه. الكلام الذي قاله ابن جرير وقبله ابن عباس هو الحق الذي لا شك فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، وقد سمعتم بعض الأحاديث. وقال أبو حيان النحوي المفسر النحوي: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل. إذا سمعوا الملائكة الوحي إلى جبريل أي كلام الله فهو يكلم جبرائيل وأمر الله تعالى به سمعت كجرس سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عنه ذلك تعظيما فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآيات على الأولى هكذا تتسق الآيات بعضها مع بعض. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم في أول من أول قوله قل ادعوا الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها بمعنى لا يتضح معنى هذه الآية إلا بالربط بالآية التي قبلها التي أشار إليها الشارع. وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة. يقول الشارع هذه الآية العظيمة إذا ربطنا آخرها بأولها تقطع عروق الشرك بأمور أربعة. كأن الشرك شجرة لها عروق في قلوب المجرمين المشركين وهذه العروق هناك ما يقطعها فيزيلها حتى تسقط الشجرة. ما هي تلك الأمور؟ الأمر الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله. إذا علم العبد بأن شركاءهم وشفعاءهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضر. فمن لا ينفع ولا يضر لا ينبغي أن يدعى ويستغاث به ويتعلق به. فالله تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. هؤلاء عبيد الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو مالكهم ومدبر أمورهم والمتصرف فيهم. فكيف تتركون الذي خلقهم ويملكهم ويتصرف فيهم تتركونه وتدعون العبيد؟ الأمر الثاني قوله وما لهم فيهما من شرك. ليس لهؤلاء الشفعاء والشركاء ليس لهم شرك في السماوات ولا في الأرض. لم يشاركوا الله تعالى في خلق السماوات والأرض. إذا علمت بأنهم ضعاف لم يشاركوا الله في خلق السماوات والأرض كيف تدعوهم؟ أي وما لهم شرك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الثالث قوله وما له منهم من ظهير. ليس لله تعالى من هؤلاء من ظهير من معين لا يستعين بأحد. فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى من يستعين به لا إلى معين ولا ظهير ولا وزير بل هو المتفرد بخلق هذا الكون وتدبير شؤونه والظهير المعين. فليس لله معين من خلقه بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم. إياك نعبد وإياك نستعين لكمال غناه عنه لأن الله سبحانه وتعالى غني. الغنى وصف ذاتي لله كما أن الفقر وصف ذاتي للعباد وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخرى لا يستغنون عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. الرابع قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة لا تنفع عند الله ولا أحد يشفع إلا بعد إذن الله. فإذا علم ذلك لماذا تطلب الشفاعة من غير الله تعالى ممن لا يملكون؟ لأن الشفاعة كله لله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ في باب الشفاعة كثير من الناس يخطئون كثيرا فيشبهون الشفاعة عند الخلق بالشفاعة عند الخالق. إذا شفعت لأحد عند مخلوق ما أنت تجعل المشفوع عنده شفعا وتؤثر فيه تأثيرا ويكون عمله ليس عمل فرد عمل اثنين. تقدم إنسان لدخول جامعة أو لطلب وظيفة إلى مسؤول، وهذا المسؤول قال للطالب ما عندنا، لا عندنا كراسي ولا عندنا مدرسين، ما عندنا مجال، وقال لطالب الوظيفة ما عندنا وظائف، فبعث عن شفيع قوي جامد فقدم له، فذهب إليه قال يا فلان تقدم لكم فلان يريد يدرس عندكم، ترى فلان عزيز علي، لابد أن يدرس، لابد هذا الموظف يعمل، معطل ما عنده عمل وهو عزيز علي. قال إذا كان الأمر كذلك علشانك عشان خاطرك فيأتي يلتهي. كم الذين عملوا هذا العمل الآن؟ اثنين، الأول صاحب المصلحة المسؤول، الثاني الشفيع. الشفيع أثر في المشفوع عنده، أثر فيه بجاهه ومكانته أو خوفا منه أو رغبة منه أو رغبة فيه أو رهبة منه، لم يقبل الشفاعة فيعمل ذلك العمل إلا بتأثير من الشفيع، لذلك جعله شفعا في العمل. لم يعمل وحده، عمل اثنان، الشفيع والمسؤول. كثير من الناس يحسبون إن الشفاعة عند الله فهذه الشفاعة، لذلك يقول إن شاء الله ندخل الجنة لخاطر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني بواسطته وبتأثيره لأجل النبي. هذه وساطة، هذا الكلام لا يمشي عند الله، هذا تنقص لرب العالمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من عباد الله الصالحين لا يؤثرون في الله، بل الله إذا أراد أن يكرم نبيه يأذن له، وكيفية الإذن مشروحة في الشفاعة العظمى. عندما يتقدم الناس إلى الأنبياء بدءا من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى إلى أن يصل الدور إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إذا وصل الدور إليه ماذا يفعل؟ هل يختار من بني هاشم من الأقارب من المحبين إلى الجنة؟ يسجد لله سجدة طويلة، سجدة الاستئذان، فيتركه الله ساجدا فترة طويلة ويفتح عليه ما لا يستحضره قبل ذلك من أسلوب الثناء والمدح لله سبحانه وتعالى والتضرع. بعد ذلك يقال له يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. هكذا يستأذن سيد الشفعاء الذي خصه الله بهذه الشفاعة، تسمى المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. لكن انظروا كيف استأذن وكيف شفع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه يحد الله لي حدا، أي يشفعه في مجموعة من الناس قلت أم كثرت، فيريحهم من هول الموقف، ثم يرجع فيسجد، ثم يرجع فيسجد ثلاث مرات، وفي المرة الرابعة أنا متردد، هذه أربع مرات أو ثلاث مرات. المهم بعد هذا الاستئذان المتكرر وبهذه الصورة وبهذه الكيفية يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة استفاد منها الخلق واكتسب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر والثواب عند الله، وظهر بالمقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. أين تأثير المفروض في الخالق؟ لا يجوز أن يعتقد الإنسان أن مخلوقا ما ولو سيد الشفعاء يؤثر في الله سبحانه وتعالى حتى يجعله يتجاوز عمن لا يريد قبل ذلك أن يتجاوز عنه. تعودت الناس الشفاعة هنا عند الخلق والوساطة، وخصوصا في هذا الوقت يا حيث أصبحت الأمور لا تمشي كما نسمع إلا بالوصاية والشفعاء، ويحسبون الأمر عند الله كذلك. لا، الشفاعة عند الله لها شأن. لذلك يجب أن نعرف من هم أسعد الناس بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، الذين سوف يتمتعون بهذه الشفاعة. كثير من الناس يستعجلون ويقعون في الشرك، والشرك من الأسباب التي تحرم الإنسان الشفاعة، تحول بينه وبين الشفاعة. الشفاعة للموحدين المخلصين. سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ انظروا إلى هذا السؤال السريع. فرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يجيب على السؤال علق تعليقا فيه منقبة لأبي هريرة، قال: يا أبا هريرة، هكذا كنت أظن لا يسألني هذا السؤال أول منك، إلا أحد يسألني قبلك، لما يعرف فيه من محبته لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ربط على بطنه وجلس في هذا المسجد ليحفظ لنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يلازم النبي بملء بطنه، لا يطلب شيئا آخر، يتغدى فقط ليجلس ويحفظ، ولا يفكر في شيء إلا في حفظ الأحاديث. لذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام هذا التعليق على هذا السؤال العظيم. نعيد السؤال والجواب، انتبهوا: من أسعد يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ الجواب: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي. وجاء هذا الحديث مشروحا، أي بحيث لا يخالف لسانه قلبه ولا قلبه لسانه، مخلص صادق ظاهرا وباطنا في إخلاص العبادة لله، لا يلتفت إلى سواه، لا بالدعاء ولا بالاستغاثة ولا بالذبح أو النذر. لا يعرف أصحاب القبور، ليس من القائلين: إذا اشتدت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. حديث مختلط للمتصوفة، ليس من هذا القبيل، ولكنه مخلص ألف يمشي هكذا إلى الله، ما عنده التواء التفاتات هنا وهناك. هذا هو أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا نرغب في تلك الشفاعة، ولكن كثيرا من الناس يتعجلون ويخطئون ويقعون فيما يحول بينهم وبين الشفاعة، بالإشراك بالله، بدعوة غير الله، بالاستغاثة بغير الله، ينسون الله العلي القريب السميع المجيب الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يتركون هذا القريب وينادون من بعيد الميت الذين لا يدرون عنه، هل هو في حفرة من حفر النار أو في روضة من رياض الجنة؟ إن كان في روضة من رياض الجنة فهو مشغول عنه، روحه عند الله لا يسمع ولا يجيب ولا يدري عنه. إن كان في حفرة من حفر النار فهو في شأن، والقوم في شأن. الغني القريب الكريم المجيب تتركونه وتذهبون للبعيد الضعيف الذي لا يسمع، ولو سمع ما استجاب لك. لا تحل بينك وبين الشفاعة بنفسك وبتصرفك، اثبت على العقيدة لتنال الشفاعة بإذن الله. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دوني حرم من شفاعة الشافعين. من اتخذ شفيعا من دون الله تعالى يطلب منه الشفاعة ويتعلق به ويتوكل عليه، خلاص ما دام عندنا الشيخ السيد فلان الأمر هين سوف يشفع، يعتمد اعتمادا كليا على الشيء، هذا حرم الشفاعة. من تعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا مثل سائل وحكمة. من تعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هكذا يحرم الإنسان إذا توكل على غير الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أنتم الذين تخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشرك. اتخاذ الشفعاء والوسطاء شرك شنيع، فيه تشبيه الرب سبحانه وتعالى بالمخلوق الضعيف الذي لا يعلم الغيب. اتخاذ الوسطاء إلى الملوك والرؤساء والزعماء والمسؤولين في شؤون الدنيا، لماذا؟ لأنهم لا يعلمون من ظروف الشعوب الداخلية، ما يعلم الوزير، ما يعلم وكيل الوزير، ما يعلم من دونهم من يخالط الناس في مجالسهم وأسواقهم. لذلك يستدل بهم ويستعين بهم على قضاء حوائجهم. ما حال الشعب والمجتمع في المنطقة الجنوبية والشمالية؟ ماذا يحتاج؟ يسأل يحتاج، لأنه لا يعلم الغيب. من يتخذ وسطاء وشفعاء عند الله يشبه الله بهؤلاء المساكين الذين لا يعلمون إلا ما في داخل مكاتبهم، وفي خارج المكاتب يحتاجون إلى بطانة صالحة تشرح لهم أحوال الناس حتى يقضوا حاجاتهم. ولكن رب العالمين محيط بكل واحد منا، كما يعلم ظاهرهم يعلم بواطنهم، لأنه عليم بذات الصدور. تترك هذا وتذهب إلى أولئك الضعاف وتشبه رب العالمين بالمخلوق الضعيف الذي لا يعلم الغيب، هذه جريمة، سبحان الله. لذلك سبح الله نفسه فقال سبحانه وتعالى عما يشرك. والمشرك منفية عنه الشفاعة في حقه، لا يستحق الشفاعة. الذي أشرك بالله لا يستحق الشفاعة، فحديث أبي هريرة واضح، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك جنس من الكفار، والآية في الكفار، الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ولم يستثن من هذا العموم إلا أبو طالب، حيث نفعته شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في ناحية معينة، التخفيف، تخفيف العذاب لا الخروج من العذاب. أما في الخروج من العذاب، المشرك إذا دخل النار بأن مات مشركا يكون مخلدا، لا تنفعه شفاعة الشافعين. في درس أمس يناقش بعضهم في إيمان عبد المطلب فضلا عن إيمان أبي طالب، يعني تجاوزوا إيمان أبي طالب ويشكون في إيمان عبد المطلب. عجبا عجبا لهؤلاء القوم. عبد المطلب هو السبب في بقاء أبي طالب على دين عبد المطلب. ألم تسمعوا عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم، يقول لأبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ماذا قال عبد المطلب؟ ماذا قال الذين حوله؟ لا، على ملة عبد المطلب. ملة عبد المطلب غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ملة الكفر والشرك. لا ينبغي لمسلم أن يشك في كفر عبد المطلب. إن شككت في كفر عبد المطلب شك في كفر أبي لهب وأبي جهل وجميع كفار قريش. إذا لا يوجد الشرك والكفر عندك، هذا جهل، وجهل مركب. لا ينبغي أن يقع المسلم في مثل هذا الوقت، وخصوصا في مثل هذا التردد في مثل هذا الوقت والعلم انتشر. أقول العلم انتشر لأننا نعيش هذا الوقت في صحوة إسلامية تكاد أن تعم. ما كثرت الجهل، لكن هذه الصحوة ماشية بهدوء وبتريث وبدون أن تحمل معه الدف والطبول، هكذا بهدوء، ولكنها أثرت كثير ومشت، والناس فهمت حتى في الأماكن التي ما كنا نظن إن العقيدة الإسلامية السلفية تصل، وصلت وانتشرت. في هذا الوقت في قلب الجزيرة هل يوجد من يشك في كفر أبي في كفر عبد المطلب؟ إذا كانت هناك شبهة قائمة بالنسبة لبعض الناس بالنسبة لأبي طالب، الشبهة قوية عند غير طلاب العلم، لكن عند طلاب العلم لا توجد شبهة حتى في أبي طالب. أما غير طلاب العلم إن ترددوا في إيمان وكفر أبي طالب لهم وجهة نظر ينبغي أن يسألوا فيعلموا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه وجده في قعر النار في داخل النار، فأخرجه إلى ضحضاح من النار يلبسون عليه يغلي دماغه منهما، فيرى نفسه أنه من أشد أهل النار فهو من أخف أهل النار عذابا. هذا أبو طالب. أما عبد المطلب ليس هناك أي خلاف بين أهل العلم لأنه مات على ملة قريش الأولين، ملة أبي لهب وأبي جهل، فلنعلم. وبعد، قال تعالى، يقول الشارح: والمشرك منفية الشفاعة في حقه. الله نفى الشفاعة عن المشرك كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وعلمنا إن الآية على عمومها إلا في من؟ إلا في أبي طالب في تخفيف العذاب لا في الخروج من العذاب. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم من الأولاد والبنين والبنات والأموال والأصدقاء والمشايخ وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء أينهم أبطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ظهر الحق الآن، طلعت الشمس وذهب الظلام، ظلام الكفر والشرك، واتضح الحق. ولكن هناك لا ينفع الندم، هناك يطلبون الرجعة ولا تنفع، هنا محل الندم. لذلك هذا الكتاب العظيم ينبغي أن يدرسه المسلم بتدبر فيعرف منه التوحيد والشرك والسنة والبدعة. هذا الكتاب عند المسلمين الأولين كان هو الكتاب الوحيد، كتاب عقيدة وتوحيد وكتاب عبادة وكتاب معاملة وكتاب سياسة. تظنون أن السياسة لا توجد في الشريعة؟ الشريعة ملآنة بالسياسة لمن يفقه، ما كانوا يعرفون غير هذا الكتاب، لكن فهمهم لهذا الكتاب غير فهمنا. ونحن اليوم يهمنا أن نحفظ ألفاظه. كثير من الناس يحفظون ألفاظ القرآن اليوم لأن هناك جوائز للحفاظ، بئس الحفظ كهذا. من يحفظ كتاب الله ليأخذ بذلك الجائزة هذا خاب وخسر. كتاب الله يحفظ ليحفظك، ليحفظ عقيدتك ويحفظ توحيدك ويحفظ إيمانك، لهذا يحفظ. ولهذا حفظوا فحفظوا كما قال العلامة وشيخ الإسلام ابن القيم: قوم نطق بهم الكتاب وبه نطقوا. قوم نطق بهم الكتاب وبه نطقوا، هؤلاء السلف، سلفنا الصالح. ما لهم هدف آخر إذا حفظوا كتاب الله إلا التعبد به وتدبره والعمل به والدعوة إليه وتحكيمه فيما بينهم في كل شيء. الله المستعان. وذلك أن متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه، يعني سبب كونه يحرم الشفاعة. لماذا؟ السبب هو هكذا: متخذ الشفيع من دون الله المتوكل عليه الذي يزعم أنه سوف يمر على الصراط على ظهر الشيخ والشيخ يحمله، والصراط مزلة تحت مزلة تحدي السيف. على الرغم من كل ذلك الشيخ يحمل مريده على ظهره فيمر به على الصراط. من يتوكل هذا التوكل على الشيوخ يحمله منه. هذه الصفات كلها تصرف للشيخ. الشيخ الضعيف الميت الذي ولد قبل أمس ومات أمس، يا سبحان الله، ودفنا. وهذه من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله تعالى. الرغبة والرهبة والخوف والمحبة، هذه خصوصا المحبة. المحبة روح الدين، محبة الله روح الدين كله. الدين الذي ليس فيه محبة الله وتعظيمه كالميت الذي بلا روح. ومع ذلك تنكر الأشعرية صفة المحبة. الله يحب عباده المؤمنين وعباد الله يحبونه، فمحبة الله، العبادة التي ليس فيها محبة الله ليست بعبادة، حركة. وهذه من أنواع العبادة التي لا يسرف منها شيء لغير الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها فبدد بين أصابعه، ويسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صحقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية تفسيرها في الأحاديث التالية: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع من قلوبهم، زال الفزع عن قلوبهم، قالوا أي الملائكة: ماذا قال ربكم؟ يقول بعضهم لبعض، أو يسألون جبرائيل ملك الوحي، قالوا: قال الله الحق، لأن قوله الحق كله، وهو الحق وهو العلي الكبير. صفتان لله سبحانه وتعالى: الله تعالى له علو الذات، فهو بذاته فوق جميع مخلوقاته باهن من خلقه، وله علو المكانة والقدر والمنزلة، ذلك ما يحسه كل مؤمن ويشعر في نفسه من تعظيم الله تعالى ومحبته وتعظيم شرعه. وله علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، الكبير العظيم الذي ليس أكبر منه ولا أعظم منه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا لقوله سبحانه وتعالى، إذا سمعوا كلام الرب، كأنه سلسلة على صفوان، كأن الصوت الذي يسمعون سلسلة، وتلك السلسلة تشبه صوت سلسلة على صفوان على حجر أملس، ينفذهم هذا الخضوع وسماء الصوت، ينفذهم جميعا، أي كلهم يسمعون ويخافون هذا الخوف. ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق،
قال الله الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع من الشياطين هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان، سفيان بن عيينة الإمام المعروف بكفه، فحرف هكذا الكف وبدد بين أصابعه أن يركب بعضهم فوق بعض هكذا الشياطين التي تسترق السمع. فيسمع الكلمة، مسترق السمع يسمع الكلمة، كلمة من السماء من الملائكة عندما يتكلمون، فيلقي هذه الكلمة إلى من تحته وهم يركب بعضهم فوق بعض هكذا، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر على لسان الساحر أو الكاهن. من هنا تأتي مشكلة السحرة والكهنة، حيث يدعون علم الغيب، وهم إنما تلقوا هذه الكلمة من مسترق السمع. ومسترق السمع إذا سمع كلمة واحدة من الملائكة وهم يتكلمون زاد على هذه الكلمة 100 كذبة، فألقى إلى من تحت إلى أن تصل الكلمة مع الكذبات إلى الساحر وإلى الكاهن وإلى العراف، وربما زاد الكاهن والساحر من عنده كذبات مركبة بعضها على بعض. كلما تسمعون من دعوى علم الغيب من الكاهن والساحر والمنجم وصاحب الحصى والرمال وصاحب الفنجان وصاحب الكف، هؤلاء الذين يدعون علم الغيب كلهم من هذا القبيل، تأتيهم كلمة واحدة صدق من السماء ويكون معها 100 كذبة، فيضللون بذلك الناس. لذلك إتيانهم ليسأل الإنسان عن حاجته عن ضالته وعما ضاع له، مجرد الإتيان إلى هؤلاء وسؤالهم يسبب عدم قبول صلاة 40 يوما لمن سأله، لمن جاء إلى كاهن أو منجم أو ساحر أو عراف لأجل أن يسأل. وإن سأل فصدق، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو القرآن الذي أخبر الله فيه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الملائكة لا يعلمون الغيب، والأنبياء لا يعلمون الغيب إلا فيما يطلعهم عليه رب العالمين سبحانه وتعالى من بعض المغيبات، والجن لا يعلمون الغيب. كثير من عوام المسلمين يحسبون إن الجن يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب هم كغيرهم، ولكن الفرق بين الجن والإنس: أولا يتلقون هذه الكلمة من مسترق السمع من السماء، والأمر الثاني الجن كالهواء قد يكون في هذه اللحظة في مكان بعيد كباكستان وأفغانستان والهند وإندونيسيا، ويعلم ما يقع هناك من الحوادث، ويأتي حالا فيخبر صاحبه وقرينه هنا في هذا البلد وفي أي بلد ما وقع هناك، بالنسبة له ليس بغيب، وإنما يعكي عن المشاهدة. والناس تحسب إن هذا الكاهن الذي تلقى هذه الأخبار وهذه الحوادث التي تقع في تلك الأماكن النائية، يحسبون إن الكاهن يعلم الغيب أو العراف أو الساحر أو المنجم فأخبر عن الغيب، ولكنه تلقى المعلومات عن الجن، والجني إنما شاهد مشاهدة، لأن الله مكنهم من هذه الخفة ثم التشكل، يأتي بشكل آدمي، زيد من الناس يتحدث معه، حصل ما هو كذا وكذا. فهو عندما يأتي إلى هذا الكاهن وإلى العراف إنسان قد تشكل، وهذا التشكل يحصل للملائكة أيضا، ولكن الفرق بين تشكل الملائكة وتشكل الشياطين: الملك الكلب لا يتشكل إلا بشكل آدمي شريف عزيز، كما كان جبرائيل يأتي إلى محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله يأتي إليه بصورة دحي الكلب من أجمل الرجال، ويأتي بصورة أعرابي، ولكن الشياطين من الجن قد يأتيك كلبا ويأتيك حنشا ويأتيك ثورا ويأتيك بأي صورة، إنسان حيوان يتشكل بهذه الأشكال. هذا الفرق بينهم وبين الملائكة، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه أدرك مسترق السمع الشهاب الذي ترمى به الشياطين قبل أن يلقيها، فيحول بينه وبين الإلقاء، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة الكاهن أو الساحر، فيقال: أليس قد قيل لنا أو قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق الساحر أو الكاهن بتلك الكلمة، كلمة واحدة مع 100 كذبة التي سمعت من السماء. هذا الحديث يفسر الآية السابقة، وعن النواس بن سمعان زيادة تفسير أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم، فالله سبحانه وتعالى يتكلم. وهذا فيه رد كما سيأتي في الشرح، فيه رد على الذين ينكرون الكلام اللفظي، وفي مقدمتهم الأشاعرة الذين يزعمون بأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم الله بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، رجفة فاعل مؤخر، أخذت السماوات، السماوات مفعول مقدم، أخذت السماوات منه من كلام الله تعالى رجفة عظيمة، أو قال رعدة شديدة. بعض الجمادات أو الجمادات كلها فيها إحساس وفيها شعور، تخاف من الله سبحانه وتعالى وتسبح الله وإن كنا نحن لا نشعر. لا يستغرب هذا أو لا يستغرب هذا المعنى إلا ملحد الذي لا يؤمن إلا بالمحسوسات التي يشاهدها هو، ولكن الشأن أعظم من ذلك، خوفا من الله عز وجل. السماوات التي هي الجمادات، هذه المباني العظيمة، تأخذها رجفة خوفا من الله، أو رعدة شديدة خوفا من الله، ومن في السماوات أيضا يخافون من الله الملائكة. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا من شدة الخوف كما يصعق العباد جميعا يوم القيامة، وخروا لله سجدا أهل السماوات. فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل ملك الوحي، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هكذا تبين السنة معنى الآية. يقول الشارح رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قولوا حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع، تفسير للغريب والمفردات، قاله ابن عباس وغيره، هذا تفسير ابن عباس. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال ابن جرير: قال بعضهم الذين فزع عن قلوبهم الملائكة، قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم عن غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. هذا تفسير ابن جرير. ترون إنه يثبت كلام الله تعالى، وأن كلام الله يسمع، والكلام الذي يسمع والكلام الذي له حرف وصوت. الملائكة يسمعون كلام الله بصوت الله، كما أن الأنبياء الذين خاطبهم ربهم سمعوا كلام الله بصوت الله، وهذا ليس بمستغرب قبل نشأة علم الكلام، بل كان السلف على هذه العقيدة جميعا. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه، هو الحق الذي لا شك فيه. الكلام الذي قاله ابن جرير وقبله ابن عباس هو الحق الذي لا شك فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، وقد سمعتم بعض الأحاديث. وقال أبو حيان النحوي المفسر النحوي: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل. إذا سمعوا الملائكة الوحي إلى جبريل، أي كلام الله، فهو يكلم جبرائيل وأمر الله تعالى به، سمعت كجرس سلسلة الحديد على الصفوان، فتفزع عنه ذلك تعظيما وهيبة. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآيات على الأولى، هكذا تتسق الآيات بعضها مع بعض. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم في أول من أول قوله قل ادعوا الذين زعمتم، لم تتصل له هذه الآية بما قبلها، بمعنى لا يتضح معنى هذه الآية إلا بالربط بالآية التي قبلها التي أشار إليها الشارع. وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة. يقول الشارع: هذه الآية العظيمة إذا ربطنا آخرها بأولها تقطع عروق الشرك بأمور أربعة، فأن الشرك شجرة لها عروق في قلوب المجرمين المشركين، وهذه العروق هناك ما يجمعها فيزيلها حتى تسقط الشجرة. ما هي تلك الأمور؟ الأمر الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله. إذا علم العبد بأن شركاءهم وشفعاءهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضر، فمن لا ينفع ولا يضر لا ينبغي أن يدعى ويستغاث به ويتعلق به، فالله تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. هؤلاء عبيد، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو مالكهم ومدبر أمورهم والمتصرف فيهم، فكيف تتركون الذي خلقهم ويملكهم ويتصرف فيهم تتركونه وتدعون العبيد؟ الأمر الثاني قوله: وما لهم فيهما من شرك. ليس لهؤلاء الشفعاء والشركاء ليس لهم شرك في السماوات ولا في الأرض، لم يشاركوا الله تعالى في خلق السماوات والأرض. إذا علمت بأنهم ضعاف لم يشاركوا الله في خلق السماوات والأرض كيف تدعوهم؟ أي وما لهم شرك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الثالث قوله: وما له منهم من ظهير. ليس لله تعالى من هؤلاء من ظهير من معين، لا يستعين بأحد، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى من يستعين به، لا إلى معين ولا ظهير ولا وزير، بل هو المتفرد بخلق هذا الكون وتدبير شؤونه والظهير المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم. إياك نعبد وإياك نستعين لكمال غناه عنه، لأن الله سبحانه وتعالى غني، الغنى وصف ذاتي لله، كما أن الفقر وصف ذاتي للعباد وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم، لا يستغنون عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. الرابع قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة لا تنفع عند الله ولا أحد يشفع إلا بعد إذن الله. فإذا علم ذلك لماذا تطلب الشفاعة من غير الله تعالى ممن لا يملكون؟ لأن الشفاعة كله لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في باب الشفاعة كثير من الناس يخطئون كثيرا فيشبهون الشفاعة عند الخلق بالشفاعة عند الخالق. إذا شفعت لأحد عند مخلوق ما أنت تجعل المشفوع عنده شفعا وتؤثر فيه تأثيرا ويكون عمله ليس عمل فرد، عمل اثنين. تقدم إنسان لدخول جامعة أو لطلب وظيفة إلى مسؤول، وهذا المسؤول قال للطالب ما عندنا، لا عندنا كراسي ولا عندنا مدرسين، ما عندنا مجال. وقال لطالب الوظيفة ما عندنا وظائف، فبعث عن شفيع قوي جامد فقدم له، فذهب إليه قال يا فلان تقدم لكم فلان يريد يدرس عندك، ترى فلان عزيز علي، لابد أن يدرس، لابد هذا الموظف يعمل، معطل ما عنده عمل وهو عزيز علي. قال إذا كان الأمر كذلك علشانك عشان خاطرك فليأتي يلتهي. كم الذين عملوا هذا العمل الآن؟ اثنين، الأول صاحب المصلحة المسؤول، الثاني الشفيع. الشفيع أثر في المشفوع عنده، أثر فيه بجاهه ومكانته أو خوفا منه أو رغبة منه أو رهبة منه، لم يقبل الشفاعة فيعمل ذلك العمل إلا بتأثير من الشفيع، لذلك جعله شفعا في العمل. لم يعمل وحده، عمل اثنان، الشفيع والمسؤول. كثير من الناس يحسبون إن الشفاعة عند الله فهذه الشفاعة، لذلك يقول إن شاء الله ندخل الجنة لخاطر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني بواسطته وبتأثيره لأجل النبي. هذه وساطة، هذا الكلام لا يمشي عند الله، هذا تنقص لرب العالمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من عباد الله الصالحين لا يؤثرون في الله، بل الله إذا أراد أن يكرم نبيه يأذن له، وكيفية الإذن مشروحة في الشفاعة العظمى. عندما يتقدم الناس إلى الأنبياء بدءا من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى إلى أن يصل الدور إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إذا وصل الدور إليه ماذا يفعل؟ هل يختار من بني هاشم من الأقارب من المحبين إلى الجنة؟ يسجد لله سجدة طويلة، سجدة الاستئذان، فيتركه الله ساجدا فترة طويلة ويفتح عليه ما لا يستحضره قبل ذلك من أسلوب الثناء والمدح لله سبحانه وتعالى والتضرع. بعد ذلك يقال له يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. هكذا يستأذن سيد الشفعاء الذي خصه الله بهذه الشفاعة، تسمى المقام المحمود الذي يهبطه فيه الأولون والآخرون. لكن انظروا كيف استأذن وكيف شفع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه يحد الله لي حدا، أي يشفعه في مجموعة من الناس قلت أم كثرت، فيريعهم من هول الموقف، ثم يرجع فيسجد، ثم يرجع فيسجد ثلاث مرات، وفي المرة الرابعة أنا متردد، هذه أربع مرات أو ثلاث مرات. المهم بعد هذا الاستئذان المتكرر وبهذه الصورة وبهذه الكيفية يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة استفاد منها الخلق واكتسب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر والثواب تأثير المفروض في الخالق. لا يجوز أن يعتقد الإنسان أن مخلوقا ما ولو سيد الشفعاء يؤثر في الله سبحانه وتعالى حتى يجعله يتجاوز عمن لا يريد قبل ذلك أن يتجاوز عنه. تعودت الناس الشفاعة هنا عند الخلق والوساطة، وخصوصا في هذا الوقت حيث أصبحت الأمور لا تمشي كما نسمع إلا بالوساطة والشفعاء، ويحسبون الأمر عند الله كذلك. لا، الشفاعة عند الله لها شأن. لذلك يجب أن نعرف من هم أسعد الناس بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، الذين سوف يتمتعون بهذه الشفاعة. كثير من الناس يستعجلون ويقعون في الشرك، والشرك من الأسباب التي تحرم الإنسان الشفاعة، تحول بينه وبين الشفاعة. الشفاعة للموحدين المخلصين. سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ انظروا إلى هذا السؤال السريع. فرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يجيب على السؤال علق تعليقا فيه منقبة لأبي هريرة، قال: يا أبا هريرة، هكذا كنت أظن لا يسألني هذا السؤال أول منك، إذا أحد يسألني قبلك، لما يعرف فيه من محبته لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ربط على بطنه وجلس في هذا المسجد ليحفظ لنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يلازم النبي بملء بطنه، لا يطلب شيئا آخر، يتغدى فقط ليجلس ويحفظ ولا يفكر في شيء إلا في هذه الأحاديث. لذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام هذا التعليق على هذا السؤال العظيم. نعيد السؤال والجواب، انتبهوا: من أسعد يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ الجواب: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي. وجاء هذا الحديث مشروحا، أي بحيث لا يخالف لسانه قلبه ولا قلبه لسانه، مخلص صادق ظاهرا وباطنا في إخلاص العبادة لله، لا يلتفت إلى سواه، لا بالدعاء ولا بالاستغاثة ولا بالذبح أو النذر. لا يعرف أصحاب القبور، ليس من القائلين: إذا اشتدت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. حديث مختلط للمتصوفة، ليس من هذا القبيل، ولكنه مخلص ألف يمشي هكذا إلى الله، ما عنده التواء التفاتات هنا وهناك. هذا هو أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا نرغب في تلك الشفاعة، ولكن كثيرا من الناس يتعجلون ويخطئون ويقعون فيما يحول بينهم وبين الشفاعة، بالإشراك بالله، بدعوة غير الله، بالاستغاثة بغير الله، ينسون الله العلي القريب السميع المجيب الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يتركون هذا القريب وينادون من بعيد الميت الذين لا يدرون عنه، هل هو في حفرة من حفر النار أو في روضة من رياض الجنة؟ إن كان في روضة من رياض الجنة فهو مشغول عنه، روحه عند الله لا يسمع ولا يجيب ولا يدري عنه. إن كان في حفرة من حفر النار فهو في شأن، والقوم في شأن. الغني القريب الكريم المجيب تتركونه وتذهبون للبعيد الضعيف الذي لا يسمع، ولو سمع ما استجاب لك. لا تحل بينك وبين الشفاعة بنفسك وبتصرفك، اثبت على العقيدة لتنال الشفاعة بإذن الله. يقول الشارح رحمه الله تعالى: شفيعا من دوني حرم من شفاعة الشافعي. من اتخذ شفيعا من دون الله تعالى يطلب منه الشفاعة ويتعلق به ويتوكل عليه، خلاص ما دام عندنا الشيخ السيد فلان الأمر هين سوف يشفع، يعتمد اعتمادا كليا على الشيخ، هذا حرم الشفاعة. من تعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا مثل سائل وحكمة. من تعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هكذا يحرم الإنسان إذا توكل على غير الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أنتم الذين تخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشرك. اتخاذ الشفعاء والوسطاء شرك شنيع، فيه تشبيه الرب سبحانه وتعالى بالمخلوق الضعيف الذي لا يعلم الغيب. اتخاذ الوسطاء إلى الملوك والرؤساء والزعماء والمسؤولين في شؤون الدنيا، لماذا؟ لأنهم لا يعلمون من ظروف الشعوب الداخلية، ما يعلم الوزير، ما يعلم وكيل الوزير، ما يعلم من دونهم من يخالط الناس في مجالسهم وأسواقهم، لذلك يستدل بهم ويستعين بهم على قضاء حوائجهم. ما حال الشعب والمجتمع في المنطقة الجنوبية والشمالية؟ ماذا يحتاج؟ يسأل يحتاج، لأنه لا يعلم الغيب. من يتخذ وسطاء وشفعاء عند الله يشبه الله بهؤلاء المساكين الذين لا يعلمون إلا ما في داخل مكاتبهم، وفي خارج المكاتب يحتاجون إلى بطانة صالحة تشرح لهم أحوال الناس حتى يقضوا حاجاتهم. ولكن رب العالمين محيط بكل واحد منا، كما يعلم ظاهرهم يعلم بواطنهم لأنه عليم بذات الصدور. تترك هذا وتذهب إلى أولئك الضعاف وتشبه رب العالمين بالمخلوق الضعيف الذي لا يعلم الغيب، هذه جريمة سبحان الله. لذلك سبح الله نفسه فقال سبحانه وتعالى عما يشرك. والمشرك منفية عنه الشفاعة في حقه، لا يستحق الشفاعة. الذي أشرك بالله لا يستحق الشفاعة، فحديث أبي هريرة واضح، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك جنس من الكفار، والآية في الكفار، الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ولم يستثن من هذا العموم إلا أبو طالب، حيث نفعته شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في ناحية معينة، التخفيف، تخفيف العذاب لا الخروج من العذاب. أما في الخروج من العذاب، المشرك إذا دخل النار بأن مات مشركا يكون مخلدا لا تنفعه شفاعة الشافعين. في درس أمس يناقش بعضهم في إيمان عبد المطلب فضلا عن إيمان أبي طالب، يعني تجاوزوا إيمان أبي طالب ويشكون في إيمان عبد المطلب. عجبا عجبا لهؤلاء القوم. عبد المطلب هو السبب في بقاء أبي طالب على دين عبد المطلب. ألم تسمعوا عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عم، يقول لأبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أعاج لك بها عند الله، ماذا قال عبد المطلب؟ ماذا قال الذين حوله؟ لا، على ملة عبد المطلب. ملة عبد المطلب غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ملة الكفر والشرك. لا ينبغي ينبغي لمسلم أن يشك في كفر عبد المطلب، إن شككت في كفر عبد المطلب شك في كفر أبي لهب وأبي جهل وجميع كفار قريش. إذا لا يوجد الشرك والكفر عندك، هذا جهل وجهل مركب، لا ينبغي أن يقع المسلم في مثل هذا الوقت، وخصوصا في مثل هذا التردد في مثل هذا الوقت والعلم انتشر. أقول العلم انتشر لأننا نعيش هذا الوقت في صحوة إسلامية تكاد أن تعم، ما كثرة الجهل، لكن هذه الصحوة ماشية بهدوء وبتريث وبدون أن تحمل معه الدف والطبول، هكذا بهدوء، ولكنها أثرت كثير ومشت والناس فهمت، حتى في الأماكن التي ما كنا نظن إن العقيدة الإسلامية السلفية تصل، وصلت وانتشرت في هذا الوقت في قلب الجزيرة. هل يوجد من يشك في كفر أبي في كفر عبد المطلب؟ إذا كانت هناك شبهة قائمة بالنسبة لبعض الناس بالنسبة لأبي طالب، الشبهة قوية عند غير طلاب العلم، لكن عند طلاب العلم لا توجد شبهة حتى في أبي طالب. أما غير طلاب العلم إن ترددوا في إيمان وكفر أبي طالب لهم وجهة نظر ينبغي أن يسألوا فيعلموا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه وجده في قعر النار في داخل النار، فأخرجه إلى ضحضاح من النار يلبسون عليه يغلي دماغه منهما، فيرى نفسه أنه من أشد أهل النار فهو من أخف أهل النار عذابا. هذا أبو طالب. أما عبد المطلب ليس هناك أي خلاف بين أهل العلم لأنه مات على ملة قريش الأولين، ملة أبي لهب وأبي جهل، فلنعلم. وبعد، قال تعالى يقول الشارع: والمشرك منفية الشفاعة في حقه. الله نفى الشفاعة عن المشرك كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وعلمنا إن الآية على عمومها إلا في من؟ إلا في أبي طالب في تخفيف العذاب لا في الخروج من العذاب. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم من الأولاد والبنين والبنات والأموال والأصدقاء والمشايخ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء أينهم قطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ظهر الحق الآن، طلعت الشمس وذهب الظلام، ظلام الكفر والشرك، واتضح الحق. ولكن هناك لا ينفع الندم، هناك يطلبون الرجعة ولا تنفع، هنا محل الندم. لذلك هذا الكتاب العظيم ينبغي أن يدرسه المسلم بتدبر فيعرف منه التوحيد والشرك والسنة والبدعة. هذا الكتاب عند المسلمين الأولين كان هو الكتاب الوحيد، كتاب عقيدة وتوحيد وكتاب عبادة وكتاب معاملة وكتاب سياسة. تظنون أن السياسة لا توجد في الشريعة، الشريعة ملآنة بالسياسة لمن يفقه، ما كانوا يعرفون غير هذا الكتاب، لكن فهمهم لهذا الكتاب غير فهمنا. ونحن اليوم يهمنا أن نحفظ ألفاظه، كثير من الناس يحفظون ألفاظ القرآن اليوم لأن هناك جوائز للحفاظ، بئس الحفظ كهذا. من يحفظ كتاب الله ليأخذ بذلك الجائزة هذا خاب وخسر. كتاب الله يحفظ ليحفظك، ليحفظ عقيدتك ويحفظ توحيدك ويحفظ إيمانك، لهذا يحفظ. ولهذا حفظوا فحفظوا كما قال العلامة وشيخ الإسلام ابن القيم: قوم نطق بهم الكتاب وبه نطقوا، قوم نطق بهم الكتاب وبه نطقوا، هؤلاء السلف، سلفنا الصالح. ما لهم هدف آخر إذا حفظوا كتاب الله إلا التعبد به وتدبره والعمل به والدعوة إليه وتحكيمه فيما بينهم في كل شيء. الله المستعان. وذلك أن متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه، يعني سبب كونه يحرم الشفاعة لماذا؟ السبب هو هكذا: ما متخذ الشفيع من دون الله المتوكل عليه الذي يزعم أنه سوف يمر على الصراط على ظهر الشيخ والشيخ يحمله والصراط مزلة تحت مزلة تحدي السيف. على الرغم من كل ذلك الشيخ يحمل مريده على ظهره فيمر به على الصراط. من يتوكل هذا التوكل على الشيوخ يسمع صفته يرغب إليه ويدعو ويرجو ويخاف ويحبه لما يؤمله منه. هذه الصفات كلها تصرف للشيخ. الشيخ الضعيف الميت الذي ولد قبل أمس ومات أمس يا سبحان الله ودفناه. وهذه من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله تعالى. الرغبة والرهبة والخوف والمحبة هذه خصوصا المحبة. المحبة روح الدين. محبة الله روح الدين كله. الدين الذي ليس فيه محبة الله وتعظيمه كالميت الذي بلا روح. ومع ذلك تنكر الأشعرية صفة المحبة. الله يحب عباده المؤمنين وعباد الله يحبونه. فمحبة الله العبادة التي ليس فيها محبة الله ليست بعبادة حركة. وهذه من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله تعالى.